بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح أو على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الصيام، قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث أن من أصبح جنبا اغتسل وصام ولا يؤثر ذلك في صومه. المفردات قوله كان وقولهن كان يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله أي من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. المعنى الإجمالي تخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. فقه الحديث: أولا، حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك أن أبا هريرة كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا رجع عن قوله ذلك.
يعني هذا نأخذ منه عن أن الإنسان يبني اجتهاده ورأيه على يعني المقتضى النصوص اللي يعرفها العامة، فإذا كان رأيه مخالف بعد ذلك للسنة وعرف السنة فيجب عليه اتباع السنة. أبو هريرة رضي الله عنه يعني اجتهد ورأى أن من أدركه نهار رمضان وهو جنب اغتسل فإن الصوم غير صحيح، فاجتهد وقال أنه يعني ما يبطل هذا اليوم، فلما جاءه الحديث عمل به. نعم.
فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالت رجع عن قوله ذلك، وذكر أنه حدثه به الفضل بن العباس أو أسامة بن زيد، ثم صار الإجماع على ذلك أي على ما
الآن مثلا أتباع أبو حنيفة اللي يعني يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله اجتهد في المسائل وأخطأ بعضها أو كثير منها وجانب الصواب بسبب قلة ما وصلوا العلم، ما وصلت السنة في هذا المسألة، وصلت السنة في هذه المسألة لقال بها لكنه ما عرفها فاجتهد في رأيه وقال. جاء اتباعه أبو حنيفة وخالفوا يعني اتبعوا مذهب أبي حنيفة، وبعدما وردهم الدليل يجب عليهم اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والعمل بالسنة النبوية وعدم اتباع متابعة أبو حنيفة ولا غيره. فكان الشيخ أنا كما قلنا لكم قد يعني أكثر من مرة يعني أكثر المذاهب وخالف السنة مذهب الأحناف، يقول كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة ما أرسل إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الأتباع يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعة أبو حنيفة إذا خالف السنة النبوية، كذلك غير من الأئمة لا يجوز متابعتهم بعد معرفة الحق. نعم.
ثم صار الإجماع على ذلك أي على ما أفاد هذا الحديث، وهو أي هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة يترجح على حديث أبي هريرة بعدة مرجحات. أولها أنه روي هذا الحديث من طرق متعددة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بلفظ واحد بخلاف حديث أبي هريرة. ثانيها أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته، لأنهن أعلم بذلك من غيرهن لملابستهن لتلك الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثها لأن ما حدثتا به يشهد به القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، فإن من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. ومن هنا يتبين أن هذا شاهد ومؤيد لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن من أصبح جنبا اغتسل وصام، وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين. وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك فيما بعد. ثانيا، ويؤخذ من قولهما جنبا من أهله رفع شك، وهو أنه ربما قيل لعله كانت جنابته تلك من احتلام، فرفعتا الشك بأن ذلك من جماع أهله. ويؤخذ هذا أيضا من مسألة أخرى، وهو أن الاحتلام من تلاعب الشيطان وليس له سبيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه.
ولو حصل الاحتلام ودخل الوقت وأنت ما اغتسلت، نفس القياس، نفس سواء جامعت أو خارج من كمل بالاحتلام أو فإنه يعني لا يفسد السياق.
ثالثا، وقد اختلف العلماء أيضا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه عنها سواء تركته عمدا أو سهوا. وشد محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها وعليها القضاء والكفارة. وهذا كله في المفرطة المتوانية، فأما التي رأت الطهر فبادرت فطلع عليها الفجر قبل تمامه فقد قال مالك: هذه كمن طلع عليها وهي حائض، يومها يوم فطر، انتهى من العدة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: الصحيح أنها إذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فهي بمنزلة المجامع قبل الفجر، إن طلع الفجر ولم يتم طهورها فالحق أنها تتطهر وتصوم. أما إذا كانت لم ترى علامة الطهر إلا بعد طلوع الفجر فهذه يومها يوم فطر كالحائض، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا القول أيدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن الورى الحائض لو طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر فصيام الصيام مثل قياس على من جامع واغتسل بعد الفجر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الأكل والشرب ناسيا، وأنه لا يبطل الصوم. المفردات: قوله فأكل أو شرب، أو بمعنى للتنويع، أو هنا للتنويع، ويحتمل أن تكون عاطفة، وقد ورد الحديث باللفظين. قوله فليتم صومه، هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة من الله بالمكلفين، أشار إلى ذلك بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي ساق إليه رزقا لم يكن في حسبانه. المعنى الإجمالي للحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أو جمعهما فأكل وشرب وهو صائم، فليتم صومه ولا يعتقد بطلانه، فإنما أطعمه الله بذلك الأكل وسقاه بذلك الشراب. فما فعله الإنسان ناسيا من غير نية فهو لا يقدح في الصوم ولا يؤثر فيه. فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث.
كنت أنا وأنا في الثانوية تقريبا يوم من الأيام أنا في المعهد العلمي ورحت مع الطلاب وقت الفسحة افطرت معهم بعد ذكرت النصائم وعود أسأل أستاذ أحد معلم المعهد درس اللغة العربية ومن أقرب الناس إلينا يعني فسألته قال لي ما في شيء صراحة كان يعني أول مرة أسمع الحديث هذا تلا بطني وصيام صحيح فرحت والله فرح كبيرة كنت في الثانوية وكنت صايم وأكلته ناسي ما أدري ما أعرف الحكم الشرعي فقال لي بالحديث هذا فأطمأنت الحمد لله.
أولا يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن أكل الناس وشربه إذا أكل وشرب وهو ناس بصومه فإن أكله وشربه لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده. وإلى مقتضى الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وذهب مالك إلى إيجاب القضاء. قال ابن دقيق العيد وهو القياس فإن الصوم قد فاته ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي
ماشي
والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية انتهى. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى هذا هو الحق. وإذا كان الإمساك هو الركن الأعظم من الصوم ولكن خرقه الصائم على سبيل النسيان فإن خرقه للإمساك لا يعد خرقا للصوم فالقواعد التي يبنى عليها الفقه مستقاة من النصوص الشرعية والنص هنا قد أمر بإتمام الصوم إذن فهو قاعدة مستقلة لا يقاس على الصلاة في ترك ركن من أركانها بل إن هذه قاعدة مستقلة وتلك قاعدة مستقلة ولا يجوز أن نترك النص ونعود إلى القياس بل الواجب أن نعمل بكل نص في محله إذا كان الدليل قد دل على أن الأكل والشرب ناسيا لا يؤثر في الصوم فذلك بشرط ألا يبتلع شيئا بعد تذكره فإن ابتلع شيئا بعد تذكره بطل صومه ووجب عليه القضاء. ثانيا هل للجماع من الناس حكم الأكل والشرب كما دل عليه الحديث؟ هذا محل نظر وخلاف وذلك لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع فيمكن أن يتصور فيه النسيان وأما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان كالتستر والبعد عن أعين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين
يعني المرأة والرجل
فإن نسي أحدهما ذكره الآخر وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان.
الشيخ يرجح على أنه في كفارة على من جامع زوجته ناسيا لأنه إذا هو نسي زوجته ما تذكره والمسألة خلاف بعض هنا يقول لا كفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا وهذا مذهب جمهور أهل العلم والقول الثاني في كفارة
لذلك فقد أشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب وإليه ذهب الجمهور مع أن الجماع يوجب الكفارة والأكل والشرب لا يوجب الكفارة على الأصح وبالله التوفيق.
بعض مشايخنا التهم مشايخ أهل الحديث أنه لو يشوف شخص يأكل في عادة صومه ناسيا لا يجوز الإنكار عليه.
يا سلام لا لا هذا كلام غير صحيح. هذا ذكر الواحد الحديرة عم الله سبحانه، لكن الناس يرنوا من رأى منكم مكرف غير بيده إلا أسلوب لساني.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني، على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث كفارة الجماع في نهار رمضان. المفردات: قوله بينما ظرف زمان يلازمه الإضافة إلى جملة اسمية غالبة وتلتقي بإذا تارة وبإذ أخرى اللتين للمفاجأة، فإذا لم تلحقهما ما فلا تلتقي بواحدة منهما، قاله الصنعاني في العدة. قوله إذ جاءه رجل: إذ هي الفجائية التي تكون للمفاجأة. قوله هلكت وفي رواية احترقت، والمراد أنه وقع في ذنب يوجب له الهلكة والاحتراق. قوله قال: ما لك؟ استفهام.
هذا يدل على تعظيم الصحابة بشعائر الله، وأنهم يحترقون عندما يحصل منهم ذنب. المنافق يرى ذنوبه كلها كما جاء في بعض الآثار كأنه الذباب وقع على الأنف القلب هكذا، والمؤمن يرى ذنبه الصغير كأنه جبل، يعني كان جبل على صدره. فيعظم المؤمن شعائر الله. نعم.
قوله قال: ما لك؟ استفهام. قال: وقعت. وقال: وقعت على امرأتي. قوله وأنا صائم جملة حالية، أي حال كوني صائمة، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. قوله هل تجد رقبة؟ الرقبة هنا مطلقة، وتعم الذكر، وتعم الذكر والأنثى، والصغير والكبير والسليم والناقص، إلا أن السنة دلت على أن الرقبة الكافرة لا تجزي، وكذلك الرقبة غير الصحيحة. قوله شهرين متتابعين،
أي المريض الذي يرجع برؤه. نعم.
قوله شهرين متتابعين وصف للشهرين، أي لا يكون بينهما انقطاع اختياري. قوله بعرق، العرق هو المكتل. قوله خذ هذا فتصدق به، هذا أمر، لكن قال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، إلى آخر الحديث. أفقر اسم تفضيل من الفقر، والمعنى أكثر فقرا. قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاء هنا سببية، وكأنه بسبب التعجب من حاله. قوله حتى بدت أنيابه، وحتى للغاية، ثم قال: أطعمه أهلك. قوله الحرة، أرض تركبها حجارة سود، هذا تفسير للحرة، وهي واحدة حرتين. المعنى الإجمالي: وقع هذا
جاء ارتكب هذه الجريمة، جريمة الجماع في نهار رمضان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار واعتذر، قال يعني ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام شهرين متتابعين. في بعض الروايات لا وقع عليه إلا الصيام، هذا إذا كان يعني ما شاء الله شهوته قوية، ويعني وقع في الجماع الصيام، فكيف إذا كان مفطر؟ وقالوا له بعد ذلك أطعم 60 مسكينا، أعتك رقبة؟ قال لا أجد إلا رقبتي هذه. قال صم شهر متتابعين. قال هو وقعني إلا الصيام. قال له أطعم 60 مسكينا. فقال اعتذر، قال ما في أحد في المدينة أفكر منه. وقال انتظر انتظر حتى جاء واحد مع مكتل زنبيل في تمر وقال أطعمه أهلك. فجاء مع وحصل له طعام وروح. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا يسر الحمد لله.
المعنى الإجمالي، وقع هذا الصحابي على امرأته وهو صائم فتوقع الهلكة لنفسه وأهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فسأله هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. فقال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا جوابه، فجاء رجل بعرق فيه تمر والظاهر أنه من الصدقة، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني أو من أهل بيتي؟ فوالله ما بين لابتيها، أي بيت أهل، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فعند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من حاله، ثم قال أطعمه أهلك. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية،
لأن الجماع في نهار رمضان لا ليس ذات الحدود، لا هي زنا ولا هي لواط ولا هي
المسألة الثانية أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح ولا استصلاح.
الفرق بين الحد والتعزير، الحد يكون مقدرا شرعا، وأما التعزير عقوبة مقدرا يعني اجتهادا ما فيها نص.
المسألة الثانية أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي فلا داعي للاستصلاح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عزره بشيء، ضرب شيء بسجن أو غرام مالية أو شيء، لأنه جاء تائب، والتوبة مما لا حد فيه تعتبر توبة إصلاح.
المسألة الثالثة أنه لو عوقب لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس للاستفتاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها.
لو كان واحد مستفتي عند عالم من العلماء وقال له، يعني كتب للأمير وكتب هذا عاقبه، ما حد راح يسأل العلماء، لنفر الناس من الدين. نعم.
المسألة الرابعة، جمهور الأمة على إيجاب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان، وقد نقل عن بعض السلف أنها لا تجب، وهو قول شاذ لا يعول عليه. المسألة الخامسة، اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة أم لا؟ قال ابن دقيق العيد ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا السائل هل فعل ذلك عامدا أو ناسيا، هكذا قال ابن دقيق العيد. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى، والظاهر من حال هذا المستفتي ومن فحوى سؤاله أنه فعل ذلك عامدا، لأنه صدر سؤاله بقوله هلكت أو احترقت، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قد فعل ذلك عمدا. الأمر الثاني أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع فيها بعد، لكونها تقع بين شخصين، إذا نسي أحدهما ذكره الآخر.
يعني النسيان يقع كما تقدم في الأكل والشرب، لكن في الجماع لا، ما يعذر، ما يعذر بالنسيان، لأنه إذا نسي الرجل حرمة تنسى. هل ذكر معقولة كل من سؤال؟
إذا نسي أحدهما ذكره الآخر ولكونها تحتاج إلى ستر وبعد عن أنظار الناس وما أشبه ذلك. المسألة السادسة: الظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. أن هذا الترتيب واجب،
يعني أولا يبدأ بعتق الرقبة في الكفارة، فإن لم يجد يجدها أو لم يجد قيمتها ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصيام لمرض، مثلا يكون عنده مرض سكر ونحو ذلك من الأمراض التي تمنع منه، فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وإطعام 60 مسكينا يقول الشيخ 6 قطام، 6 قطام أبو كاسة أو الأبو بنت، نعم 10 كيلو 6، نعم
أحسن الله لك. وأنه لا يجوز الانتقال من الأمر الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، وهذا أي القول بالترتيب هو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء. وذهب مالك إلى أن هذه الخصال على التخيير لا على الترتيب، وهذه مخالفة للنص. قال ابن العربي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير. وللاختلاف في ذلك دليل آخر، وهي رواية قد وردت بالتخيير وبعدمه، فرجح القائلون بالترتيب رواية فرجح القائلون بالترتيب روايته، لأن الرواية به أكثر، فإن الذين رووا الترتيب عن الزهري 30 نفسا. قال الشيخ عبد النجم رحمه الله تعالى: وإذا كانت قد وردت رواية مطلقة فهي تحمل على المقيدة، وذلك تمشيا على قول الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الحق إن شاء الله. المسألة السابعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ يدل على أن الواجب الأول في هذه الكفارة هي عتق الرقبة.
هو عندك هي صح؟
هي في هذه هو
عندك هو رجعت الأحيان أحسبهم راجعوها في الطبع الجديدة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ يدل على أن الواجب الأول في هذه الكفارة هو عتق الرقبة. المسألة الثامنة: أنه يشترط في الرقبة المعتقة شروط، أولها أن يكون سبب الملك سببا شرعيا صحيحا، وثانيها
يعني من الجهاد، يعني من الأسرى، فالأسرى من الكفار يعتبرون عبيد سواء كان سود ولا بيض، وكذلك النساء يسمون إماء. أما ما اللي كان زمان يأخذهم من البحر أيوه من السودان ولا الحبشة ولا كذا ومسكوهم وقالوا عبيد وباعوهم، هذا مذهب جاء فيه الذم، هذا اللي حصل يعني، وجاء الملك فيصل وترك هذه مسألة العبيد. فهذا جاء في الحديث: ثلاثة رخصهم يوم القيامة، ومنهم استعبد حرا فأكل ثمن، اشترى حرا فأكل ثمن، واستعبد حرا فأكل ثمن. لكن فالعبد الحقيقي هو الأسير من الكفار حسب كتاب من أهل السنة والكفر، فالأسرى سواء كان بيض أو سود سمون عبيد، وكذلك النساء إماء.
أولها أن يكون سبب الملك سببا شرعيا صحيحا، وثانيها أن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المخلة، وثالثها أنه يشترط،
يعني بمعنى أنها ما يكون فيها عيب ظاهر، يعني نقص في الأعضاء، نقص في أعضاء هذا العبد، أو يكون مريض مرض لا يرجى شفاؤه، فأنت ما تعتق هذه الرقبة اللي ما يعني يمكن بعد يومين تموت. نعم هذه السليمة من العيوب.
وثالثها أنه يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة عند الجمهور، وذهبت الحنفية إلى عدم اعتبار شرط الإيمان، وتمسكوا بإطلاقات في بعض النصوص جاءت مقيدة في غيرها، ومن ذلك قوله هنا: هل تجد رقبة؟ وقالوا إن اسم الرقبة يقع على الرقبة المؤمنات والكافرة على حد سواء جريا على أصول الحنفية، وهو العمل بالمطلق وتقديمه على المقيد. وقول الجمهور هو الحق إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: اعتقها فإنها مؤمنة. المسألة
يعني سواء ركب مؤمن أو كافر، هذا صحيح.
المسألة التاسعة قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
تكون ركبة مؤمنة، تكون ركبة، هذا قول الجمهور، تكون ركبة مؤمنة. أما الحنفية فهم لا يشترطون الإيمان، بمعنى أي ركبة سواء كافر أو مؤمن.
المسألة التاسعة قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
لأنك لما تأتي ركبة كافرة ما يستفاد منه، ما يكون فائدة للإسلام وللأهل الإسلام، بعكس الركبة المؤمنة ينتفع به أهل الإسلام.
المسألة التاسعة قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. ويتبين من هذا أن الانتقال من الصوم إلى الإطعام لا يكون إلا عند العجز عن الصوم. المسألة العاشرة يؤخذ من هذا أنه يؤخذ بقول المستفتي في نفي الاستطاعة، وكذلك يجب على المفتي أن يراجعه حتى يتبين ما إذا كان السبب عنده سببا شرعيا أم لا، لأن المفارقات بين زمن الصحابة وزماننا عظيمة في الالتزام بالصدق وغير ذلك. المسألة
يعني هذا اللي يقول الماء يقدر الصوم، هذا الزمن يختلف عن اللي في الزمن السابق. نعم.
المسألة الحادية
إذا أثبت له مستفتي على أنه مثلا مريض بالسكر، جاب له التقرير قال يجيب له التقرير على أنه منطب أنه فعلا مريض بالسكر، أعطاه مريض على فقر بعدين ينقله إلى 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 الإطعام 60 مسكين. والله نعم.
المسألة الحادية عشرة وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث: فهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ أو قال: وهل أتيت إلا من الصوم؟ قال الصنعاني: فاقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدة الشبق، وهو عدم الصبر عن الجماع في الصوم. فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا
هل في بعض الروايات أنه رأى شيء من جواهر في يديه فساقت نفسه جامعها، يعني شهوة تأكل الصحيح وأكلنا اليوم.
فنشأ لأصحاب الشافعي
ها؟ لا ممكن لكن لا أتكلم على القوة الجنس الرغبة الجنسية عند أهل الزمان أقوى من هذا الزمان بسبب الأكل والشرب، أكله كان سليم لكن اليوم أكله كله تعبه كله الحمد لله على نعم.
فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا للانتقال إلى الإطعام؟ قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: الظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل عذره بذلك واعتبره مبيحا لانتقاله من الصوم إلى الإطعام. ويقاس على ذلك من لا يستطيع الصيام لبعض الأمور التي يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة، كأن يكون كاسبا على أهله، وإذا ترك الكسب وجلس للصوم أضر بأهله ولا يمكنه الجمع بينهما. المسألة الثانية عشرة قوله: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يدل على وجوب إطعام هذا العدد. وهل يجب العدد أو يجب طعام 60 مسكينا؟ وقد ذهب الحنفية إلى أن إطعام 60 مسكينا مؤول بأن المراد إطعام طعام 60 مسكينا، وكأن الحنفية رجعوا في ذلك إلى أمر معقول، وهو أنه قد يتعذر وجود 60 مسكينا، فأدى ذلك إلى أن الواجب هو الكمية المقدرة وليس عدد المساكين. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وأنا أقول إن قول الحنفية هنا وجيه لا لقياسهم العقلي، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المستفتي جميع الكفارة.
هم 61، العبرة بالكمية وليست بالعدد، عدد المساجد.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المستفتي جميع الكفارة، وعدد أهل بيته في أغلب الأحوال لا يزيدون على 10، ولم يستفصل عن عددهم، فدل على أن الواجب هو الكمية لا عدد
كمية.
فدل ذلك على أن الواجب هو الكمية لا عدد المساكين، علما بأن تلك
عندكم في الحضرة ما تقولوا كم كمية جئت على اللهجة
علما بأن تلك الكمية هي 15 صاعا لو صرفت إلى 10 لكفتهم. أحسن الله. علما بأن تلك الكمية التي هي 15 صاعا لو صرفت إلى 10 كفتهم 6 أيام، أو إلى 5 كفتهم 12 يوما، وهكذا. فدل على أن المقصود الكمية التي تكفي لإطعام هذا العدد وليس العدد.
وهذا رأي اللجنة الدائمة لفتح العمال الإفتاء، أن العبرة بالكمية ليس بالعدد. يعني وافقت الشيخ، وافق كلام اللجنة الدائمة.
المسألة 13، عندما أجاز النبي
مثلها كفارة اليمين، ما يشترط طعام 10 مساكين، ما يشترط 10، ما يشترط العدد، إنما تأخذ هذه الكمية وتعطي أهل البيت سواء كان 10 أو الأقل أكثر. نعم.
عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أن يطعم أهله بطعام الكفارة، هل كان ذلك منه إلغاء للكفارة عن ذلك الرجل أو أنها باقية في ذمته لذلك؟ قال ابن دقيق العيد: قوله عليه السلام أطعمه أهلك تباينت المذاهب فيه، فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه بسبب الإعسار المقارن كما تسقط صدقة الفطر بالإعسار المقارن بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال. قال: وهذا قول الشافعي. ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن، وهو مالك، والصحيح مذهب الشافعي. انتهى كلامه. وعلى هذا فهل تبقى في ذمته أو تسقط عنه بالكلية؟ قولان. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي أن القول بسقوطها بالكلية هو الحق، لأنها لو بقيت في ذمته لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قالوا.
عندما قال الصحابي طعم 60 مسكين فدع الفقر، يعني ما بين لبيت أهل بيت أفكر، ما قال له لو أغناك الله في المستقبل أطعم 60 مسكين، فدل ذلك على أنها تسقط مع وجود العذر الأول، أنك فقير ما عندك الآن، من أنت تقول له انتظر حتى تغنى وبعدين تطعم 60 مسكين.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قالوا، فدل على أنها تسقط عنه. المسألة 14، هل يجوز للمكفر أن يأكل كفارته إذا كان حاله كحال ذلك الرجل؟ وقد ادعى قوم خصوصيته بذلك الرجل، وهذه الدعوى لا دليل عليها لعدم الدليل، وادعى آخرون بأن ذلك منسوخ، وهذا القول أيضا ضعيف لعدم ما يدل على النسخ، فتبين بأنه إذا كان المكفر هو أشد أهل تلك الحاضرة فقرا، كما قال ذلك الرجل: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، جاز له أكل كفارته.
يعني قاس غير من الفقراء على الصحابي فقير، لما كان عنده شيء فجال هذا الطعام وأخذه، كذلك يقاس على غيره، فهو حق به من غير من الفقراء. يعني إذا كان ما عندك كفار 60 مسكين فإنك تسقط عنك الكفار، فإذا جاء واحد وتبرع هذا الطعام تطعم 60 مسكين فأنت أحق به وأنت فقير حق به من غيرك من غيرك من الفقراء. ما عليه طعام إذا كان فقير.
أحسن الله إليك. المسألة 15
أن هذا طبعا بعد تعذر عتق رقبة وبعد تعذر إيش صيام شهر متتابع فإنه يبقى عليه طعام 60 مسكين فإذا كان في حال الحاجة فقير ما عليه شيء إذا كان غني يطعم 60 مسكين. نعم
أحسن الله. أن المسلم إذا عجز عن الكفارة أو غيرها من الواجبات فإنها تلزم في بيت مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وفي رواية ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. المسألة 16 جمهور الأمة على وجوب القضاء على من
ضياعا عن الذرية ترك ذرية صغار أو عجزة من الأيتام والأرامل فإلى ولي الأمر. نعم.
جمهور الأمة على وجوب القضاء على من أفسد صومه بالجماع وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه الصلاة والسلام وعدم إخباره لذلك المستفتي بأن عليه القضاء والخلاف في ذلك جار بين أهل العلم وذهب بعضهم إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه عن القضاء. قال الصنعاني أقول هذا الوجه قاله الأوزاعي وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب الذي أخرجه أحمد وفيه وأمره أن يصوم يوما مكانه وفيه الحجاج بن أرطأة وهو وفيه كلام معروف. قال في الفتح وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها والكلام في هذا يتوقف على صحة الدليل فينظر. المسألة 17 اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة إذا مكنت طائعة
جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة يرون أن من جامع فعليه القضاء من جامع زوجته في نهار رمضان عليه القضاء قضاء ذلك اليوم. وهذا نقله ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد السادس صفحات 400 عليه يقضي اليوم اللي جامع فيه يقضي اليوم اللي جامع فيه لأنه أفسده مثل ما أفسدت صيامك بأي شيء إنما كذل الصيام كذلك الجمع هو عظمه.
أحسن الله. اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ قال ابن دقيق العيد وللشافعي
يعني الكفارة على الزوج فإذا كانت مطاوعة على زوجها هل هي عليها كفارة ثانية ولا لا مسألة؟
وللشافعي قولان أحدهما الوجوب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عند أصحاب أحمد والثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوله. قال الشيخ نجم رحمه الله تعالى القول بعدم الوجوب على المرأة هو الأقرب لأن هذه العملية وهي عملية الجماع أمر مشترك بين الرجل والمرأة والمتعة حاصلة لهما إلا أن الشرع جعل الزوج مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك فأوجب عليه المهر والنفقة والكسوة والمسكن وما إلى ذلك وهذا فيما يظهر لي أنه يلتحق بتلك الواجبات إلا أن تكون المرأة
يتحمل يعني يتحمل كفارة عن زوجها. نعم.
إلا أن تكون المرأة هي المتسببة في الجماع فحينئذ تلحقها الكفارة والذي يدل عليه عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المستفتي هل طاوعته امرأته أم لا. المسألة الثامنة عشرة.
يعني ما 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 يستفسر من هذا الموضوع. الأصل أن الكفارة على الرجل لا على المرأة. إلا يقول الشيخ في حال أن هي اللي يعني سهلت الأمور. هي اللي بادرت.
إيجاب التتابع في الصيام أي صيام الشهرين. وللفقهاء كلام فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري هل ينتقض التتابع بذلك؟ أما الاختياري فمجمع عليه أنه ينقض التتابع ويجب عليه العود من جديد. والظاهر أن القول الصحيح أنه ما كان قهريا كمرض شديد أو جاء العيد ووجب عليه الفطر فيه أن ذلك لا ينقض التتابع وبالله التوفيق.
أما إذا أفسده وتساهل في الإفطار بدون عذر بدون شيء فإنه عيد من أول جزاء لهم. نعم. مثل الظهار
تلحق والكفار يعني هل لها نفس؟
أيوة تعكت رقبة فإن لم تجد صوم شهرين متابعين أو تطعم 60 مسكين عليها وعليه عليها وعليه. الأصل أن الكفارة على الزوج، فإذا كانت تسببت تتحمل بسببها، وهذا نادر أن المرأة هي تتسبب. نعم. فكونها هي اللي بادرت عليها على كفارتين عليه وعليها.
حتى لو عليها من ناحية
الكفارة الله ترجع عليها. قلت الله المستعان. الدنيا يسر سيدي دول قاعد بالله. هم هذا أمر للمفتي بناء للسببه عشان ينزل كفارته.
ولذلك أنا سألت هل هي تشارك معه أو لا؟
إذا كان هي عندها قدرة مالية فإنها تدفع الكفارة. يعني أولا تعتق رقبه ما وجدت فإنها تصوم شهر متتابع، ما قدرت تطعم 60 مسكينة، فقد يكون الزوج ما يستطيع الصيام ولا عنده عتق لكنه يستطيع الإطعام، فهو يطعم مثلا وهي مثلا تصوم شهر متابع أو العكس.
هذه المسألة لا التاسع عشر السؤال المسألة التاسع عشر
أوكي.
المسألة التاسعة عشرة إذا تكرر الجماع في أيام
خلت تكرار يكون جاء هو لا هو يسأل عن هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة
تكرر الجماع
لا إذا كان في 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 يوم واحد لا
إذا
كان أكثر من يوم لا لكن إذا كرر الجماع في وقت واحد يوم واحد فإنها تكفي كفار لكن كل يوم مستقيل له حرمة. فضلين.
المسألة التاسعة عشرة إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير فهل يكفي في ذلك كفارة واحدة أو تجب الكفارة بعدد الأيام؟ والقول الصحيح أنها تجب بعدد الأيام لأن كل يوم له حرمة مستقلة. أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد عدة مرات فلا تلزم فيه إلا كفارة واحدة وبالله التوفيق.
يعني مثل حلف واحد والله لا أكل يعني حلف على شيء معين فإنه يكفر عن هذا الشيء اللي كرره مرة، لكن لو حلف على شيء على أشياء أكثر من مرة وما فعلها فإنه عليك بعدد هذه الأشياء اللي حلف عليها وهذه مثلها. لا بعد انتهاء من رمضان اي بعد رمضان ويفطر في الايام الواجب فطره العيدين يشوف الوقت اللي مناسب له مثل ايام البراد ايام الربيع يكون صيام سهل والايام قصيره خلك معايا مثل يختار الايام اللي قصيره مثل ايام الربيع أيام شتاء يقول يعني يقول لها الآن فتصومها لأن النهار يكون قصير يختار في أي أيام. لا 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 لا
كان الشخص مريض مريض جسيا كيف يعالج الكفارة؟
كيف ما جاب المرض من جسيا بالكفارة؟
لما تقول جامع في عدة مرات والصيام.
طيب جامع عدة أيام ها كيف كمرض؟ المريض اللي مريض ما يجامع غالبا يعني كل مريض
واحد يجامع في اليوم 10 مرات.
طيب في عليك كفارة واحدة
هل يفرق بين الجماع المريض والجماع الوسط
الصحي؟ كلها أي العام كل جماعة هذا جماعة خفيف هذا جماعة نفس نعم هو جماع عسل الجماع علاج الذكر في الفرج المرأة سواء كان تمريض أو لم تمريض يعني وقعت تفل في المفسدة بعضهم مرضى تجي رغبة كذا جنسية وجامع فإذا جامع في نهار رمضان مثل يعني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح أو على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الصيام قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث أن من أصبح جنب أن من أصبح جنبا اغتسل وصام ولا يؤثر ذلك في صومه. المفردات قوله كان وقولهن كان يدركه الفجر يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله أي من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. المعنى الإجمالي تخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. فقه الحديث: أولا حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وذلك أن أبا هريرة كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا رجع عن قوله ذلك.
يعني هذا نأخذ منه أن الإنسان يبني اجتهاده ورأيه على يعني المقتضى النصوص اللي يعرفها عامة إذا كان رأي مخالف بعد ذلك للسنة وعرف السنة فيجب عليه اتباع السنة. أبو هريرة رضي الله عنه يعني اجتهد ورأى أن من أدركه نهار رمضان وهو جنب اغتسل فإن صومه غير صحيح فاجتهد وقال أنه يعني ما يبطل هذا اليوم. فلما جاءه الحديث عمل به. نعم.
فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا رجع عن قوله ذلك وذكر أنه حدثه به الفضل بن العباس أو أسامة بن زيد ثم صار الإجماع على ذلك أي على ما
الآن مثلا أتباع أبو حنيفة اللي يعني يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة رحمه الله اجتهد في المسائل وأخطأ بعضها أو كثير منها وجانب الثواب بسبب قلة ما وصلوا العلم ما وصلت السنة في هذا المسألة وصلت السنة في هذه المسألة لقال بها لكنه ما عرفها فاجتهد في رأيه وقال جاء اتباعه أبو حنيفة وخالفوا يعني اتبعوا مذهب أبي حنيفة وبعد ما وردهم الدليل يجب عليهم اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والعمل بالسنة النبوية وعدم اتباع متابعة أبو حنيفة ولا غيره. فكان الشيخ أنا كما قلنا لكم قد يعني أكثر من مرة يعني أكثر المذاهب خالف السنة مذهب الأحناف، يقول كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة ما أرسل إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الأتباع يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعة أبو حنيفة إذا خالف السنة النبوية، كذلك غير من الأئمة لا يجوز متابعتهم بعد معرفة الحق. نعم
أحسن الله. ثم صار الإجماع على ذلك أي على ما أفاد هذا الحديث، وهو أي هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة يترجح على حديث أبي هريرة بعدة مرجحات، أولها أنه روي هذا الحديث من طرق متعددة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بلفظ واحد بخلاف حديث أبي هريرة. ثانيها أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته، لأنهن أعلم بذلك من غيرهن لملابستهن لتلك الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثها لأن ما حدثتا به يشهد به القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي هذا إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل، فإن من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر، ومن هنا يتبين أن هذا شاهد ومؤيد لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن من أصبح جنبا اغتسل وصام، وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين، وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك فيما بعد. ثانيا ويؤخذ من قولهما جنبا من أهله رفع شك، وهو أنه ربما قيل لعله كانت جنابته تلك من احتلام فرفعتا الشك بأن ذلك من جماع أهله، ويؤخذ هذا أيضا من مسألة أخرى وهو أن الاحتلام من تلاعب الشيطان وليس له سبيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه.
ولو حصل الاحتلام ودخل الوقت وأنت ما اغتسلت نفس القياس، نفس سواء جامعت أو خارج من كمل بالاحتلام أو نعم، فإنه يعني لا يفسد السياق.
ثالثا وقد اختلف العلماء أيضا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه عنها سواء تركته عمدا أو سهوا، وشد محمد بن مسلمة فقال لا يجزئها وعليها القضاء والكفارة، وهذا كله في المفرطة المتوانية. فأما التي رأت الطهر فبادرت فطلع عليها الفجر قبل تمامه فقد قال مالك هذه كمن طلع عليها وهي حائض يومها يوم فطر انتهى من العدة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى الصحيح أنها إذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فهي بمنزلة المجامع قبل الفجر، إن طلع الفجر ولم يتم طهورها فالحق أنها تتطهر وتصوم، أما إذا كانت لم ترى علامة الطهر إلا بعد طلوع الفجر فهذه يومها يوم فطر كالحائض وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا القول أيدته اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء، أن الورى الحائض لو طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر فصيام الصيام مثل قياس على من جامع واغتسل بعد الفجر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الأكل والشرب ناسيا وأنه لا يبطل الصوم. المفردات: قوله فأكل أو شرب، أو بمعنى للتنويع، أو هنا للتنويع، ويحتمل أن تكون عاطفة، وقد ورد الحديث باللفظين. قوله فليتم صومه، هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة من الله بالمكلفين، أشار إلى ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، أي ساق إليه رزقا لم يكن في حسبانه. المعنى الإجمالي: المعنى الإجمالي للحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أو جمعهما فأكل وشرب وهو صائم، فليتم صومه ولا يعتقد بطلانه، فإنما أطعمه الله بذلك الأكل وسقاه، وسقاه بذلك الشراب، فما فعله الإنسان ناسيا من غير نية فهو لا يقدح في الصوم ولا يؤثر فيه. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث،
كنت وأنا في الثانوية تقريبا يوم من الأيام وأنا في المعهد العلمي ورحت مع الطلاب وقت الفسحة افطرت معهم، بعد ذكرت اني صايم، وعود اسال استاذه احد معلم المعهد درس اللغه العربيه ومن اقرب الناس الينا يعني، فسالته قال لي ما في شيء صراحه، كان يعني اول مره اسمع الحديث هذا، تلا بطني وصيام صحيح. فرحت والله فرح كبير، كنت في الثانويه وكنت صايم واكلته ناسي، ما ادري ما اعرف الحكم الشرعي، فقال لي بالحديث هذا فاطمئنته الحمد لله.
اولا يؤخذ من هذا الحديث دليل على ان اكل الناس وشربه اذا اكل وشرب وهو ناس لصومه فان اكله وشربه لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده. وإلى مقتضى الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب مالك إلى إيجاب القضاء. قال ابن دقيق العيد وهو القياس: فإن الصوم قد فاته ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات، وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية. انتهى. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: هذا هو الحق، وإذا كان الإمساك هو الركن الأعظم من الصوم ولكن خرقه الصائم على سبيل النسيان فإن خرقه للإمساك لا يعد خرقا للصوم، فالقواعد التي يبنى عليها الفقه مستقاة من النصوص الشرعية، والنص هنا قد أمر بإتمام الصوم، إذن فهو قاعدة مستقلة لا يقاس على الصلاة في ترك ركن من أركانها، بل إن هذه قاعدة مستقلة وتلك قاعدة مستقلة، ولا يجوز أن نترك النص ونعود إلى القياس، بل الواجب أن نعمل بكل نص في محله إذا كان الدليل قد دل على أن الأكل والشرب ناسيا لا يؤثر في الصوم، فذلك بشرط ألا يبتلع شيئا بعد تذكره، فإن ابتلع شيئا بعد تذكره بطل صومه ووجب عليه القضاء. ثانيا: هل للجماع من الناس حكم الأكل والشرب كما دل عليه الحديث؟ هذا محل نظر وخلاف، وذلك لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع، فيمكن أن يتصور فيه النسيان، وأما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان، كالتستر والبعد عن أعين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين
يعني المرأة والرجل. نعم.
الله. فإن نسي أحدهما ذكره الآخر، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان.
الشيخ يرجح على أنه في كفارة على من جامع زوجته ناسيا، لأنه إذا هو نسي زوجته ما تذكره. والمسألة خلاف بعض، هنا يقول لا كفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني في كفارة
لذلك فقد أشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب، وإليه ذهب الجمهور مع أن الجماع يوجب الكفارة والأكل والشرب لا يوجب الكفارة على الأصح، وبالله التوفيق.
بعض مشايخنا الذهن مشايخ أهل الحديث أنه لو يشوف شخص يأكل في هذا الصوم ناسيا لا يجوز أن ينكر عليه.
يا سلام،
لأنه يطعم طعم الله صحيح.
لا لا، هذا كلام غير صحيح. هذا ذكر الواحد من حديره عم الله سبحانه، لكن الناس يرنوا من رأى منكم مكرف الغير بيده إلا أسلوب لساني.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني، على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك.
قال نواجده.
قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث كفارة الجماع في نهار رمضان. المفردات قوله بينما ظرف زمان يلازمه الإضافة إلى جملة اسمية غالبة وتلتقي بإذاء تارة وبإذ أخرى اللتين للمفاجأة، فإذا لم تلحقهما ما فلا تلتقي بواحدة منهما، قاله الصنعاني في العدة. قوله إذ جاءه رجل، إذ هي الفجائية التي تكون للمفاجأة. قوله هلكت وفي رواية احترقت، والمراد أنه وقع في ذنب يوجب له الهلكة والاحتراق. قوله قال ما لك استفهام،
هذا يدل على تعظيم الصحابة بشعائر الله وأنهم يحترقون عندما يحصل منهم ذنب. المنافق يرى ذنوبه كلها كما جاء في بعض الآثار كأنه الذباب وقع على الأنف وقال بها كذا، والمؤمن يرى ذنبه الصغير كأنه جبل، يعني كان جبل على صدره. فيعظم المؤمن شعائر الله. نعم.
قوله قال ما لك استفهام، قال وقعت، وقال وقعت على امرأتي. قوله وأنا صائم جملة حالية أي حال كوني صائمة، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. قوله هل تجد رقبة، الرقبة هنا مطلقة وتعم الذكر، وتعم الذكر والأنثى والصغير والكبير والسليم والناقص، إلا أن السنة دلت على أن الرقبة الكافرة لا تجزي، وكذلك الرقبة غير الصحيحة. قوله شهرين متتابعين،
أي المريض الذي يرجع برؤه. نعم.
قوله شهرين متتابعين، متتابعين وصف للشهرين أي لا يكون بينهما انقطاع اختياري، قوله بعرق، العرق هو المكتل. قوله خذ هذا فتصدق به، هذا أمر، لكن قال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، إلى آخر الحديث. أفقر اسم تفضيل من الفقر، والمعنى أكثر فقرا. قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاء هنا سببية، وكأنه بسبب التعجب من حاله. قوله حتى بلت أنيابه، وحتى للغاية، ثم قال أطعمه أهلك. قوله الحرة، أرض تركبها حجارة سود، هذا تفسير للحرة، وهي واحدة حرتين. المعنى الإجمالي، وقع هذا
جاء ارتكب هذه الجريمة، جريمة الجماع في نهار رمضان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار واعتذر، قال يعني ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام شهرين متتابعين. في بعض الروايات وهي لو وقع عليه إلا الصيام، هذا إذا كان يعني ما شاء الله شهوته قوية، ويعني وقع في الجماع الصيام، فكيف إلا كان مفطر؟ وقالوا له بعد ذلك أطعم 60 مسكينا، أعطيك رقبة، قال لا أجد إلا رقبتي هذه، قال صم شهرين متتابعين، قال هذا وقع عليه إلا الصيام، قال له أطعم 60 مسكين، فقال اعتذر، قال ما في أحد في المدينة أفكر منه، وقال له انتظر حتى جاء واحد مع مكتل زنبيل في تمر وقال أطعمه أهلك، فجاء مع وحصل له طعام وروح، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا يسر الحمد لله.
المعنى الإجمالي، وقع هذا الصحابي على امرأته وهو صائم، فتوقع الهلكة لنفسه وأهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فسأله هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. فقال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا جوابه، فجاء رجل بعرق فيه تمر، والظاهر أنه من الصدقة، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر مني أو من أهل بيتي؟ فوالله ما بين لابتيها، أي بيت أهل، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فعند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من حاله، ثم قال أطعمه أهلك. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى، أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية،
لأن الجماع في نهار رمضان لا، ليس ذات الحدود، لا هي زنا ولا هي لواط ولا هي شيء.
المسألة الثانية، أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح ولا استصلاح.
الفرق بين الحد والتعزير، الحد يعقوب مقدرة شرعا، وأما التعزير عقوب مقدرا يعني اجتهادا، ما فيها نص.
المسألة الثانية، أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي، فلا داعي للاستصلاح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عزره بشيء، ضرب شيء بسجن أو غرام مالية أو شيء، لأنه جاء تائب، والتوبة مما لا حد فيه تعتبر توبة إصلاح.
المسألة الثالثة، أنه لو عوقب لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس للاستفتاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها.
لو كان واحد مستفلج عند عالم العلماء وقال له، يعني كتب للأمير وكتب هذا عاقبه، ما حد راح يسأل العلماء، لنفر الناس من الدين.
نعم. المسألة الرابعة، جمهور الأمة على إيجاب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان، وقد نقل عن بعض السلف أنها لا تجب، وهو قول شاذ لا يعول عليه. المسألة الخامسة، اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة أم لا. قال ابن دقيق العيد: ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا السائل هل فعل ذلك عامدا أو ناسيا، هكذا قال ابن دقيق العيد. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: والظاهر من حال هذا المستفتي ومن فحوى سؤاله أنه فعل ذلك عامدا، لأنه صدر سؤاله بقوله هلكت أو احترقت، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قد فعل ذلك عمدا. الأمر الثاني، أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع فيها بعد لكونها تقع بين شخصين، إذا نسي أحدهما ذكره الآخر.
يعني النسيان يقع كما تقدم في الأكل والشرب، لكن في الجماع لا، ما يعذر، ما يعذر بالنسيان، لأنه إذا نسي الرجل حرمة تنسى. هل ذكر معقولة كل من سؤال؟
نعم. إذا نسي أحدهما ذكره الآخر، ولكونها تحتاج إلى ستر وبعد عن أنظار الناس وما أشبه ذلك. المسألة السادسة، الظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. أن هذا الترتيب واجب،
يعني أولا يبدأ عتق الرقبة في الكفارة، فإن لم يجد يجدها أو لم يجد قيمتها ينتقل إلى صيام شهر متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مثلا يكون عنده مرض سكر ونحو ذلك من الأمراض التي تمنع منه، فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وإطعام 60 مسكينا يقول الشيخ 6 قطام، 6 قطام أبو كاسة أو الأبو بنت، نعم 10 كيلو 6، نعم
أحسن الله لك. وأنه لا يجوز الانتقال من الأمر الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، وهذا أي القول بالترتيب هو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء. وذهب مالك إلى أن هذه الخصال على التخيير لا على الترتيب، وهذه مخالفة للنص. قال ابن العربي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير. وللاختلاف في ذلك دليل آخر، وهي رواية قد وردت بالتخيير وبعدمه، فرجح القائلون بالترتيب روايته، لأن الرواية به أكثر، فإن الذين رووا الترتيب عن الزهري 30 نفسا. قال الشيخ عبد النجم رحمه الله تعالى: وإذا كانت قد وردت رواية مطلقة فهي تحمل على المقيدة، وذلك تمشيا على قول الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الحق إن شاء الله. المسألة السابعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها، يدل على أن الواجب الأول في هذه الكفارة هي عتق الرقبة.
هو عندك هي صح؟
هي في هذه هو
عندك هو رجعت الحين أحسبهم راجعوها في الطبعة الجديدة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها، يدل على أن الواجب الأول في هذه الكفارة هو عتق الرقبة. المسألة الثامنة، أنه يشترط في الرقبة المعتقة شروط، أولها أن يكون سبب الملك سببا شرعيا صحيحا، وثانيها
يعني من الجهاد، يعني من الأسرى، فالأسرى من الكفار يعتبرون عبيد سواء كان سود ولا بيض، وكذلك النساء يسمون إماء. أما ما اللي كان زمان يأخذهم من البحر أيهم من السودان ولا الحبشة ولا كذا ومسكوهم وقالوا عبيد وباعوهم، هذا مذهب جاء فيه الدم، هذا اللي حصل يعني، وجاء الملك فيصل وترك هذه مسألة العبيد. فهذا جاء في الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم بعد حرا فأكل ثمن، اشترى حرا فأكل ثمن، واستعبد حرا فأكل ثمن. لكن فالعبد الحقيقي هو الأسير من الكفار، حسب الكتاب من أهل السنة والكفر. فالأسرى سواء كان بيض أو سود سمون عبيد، وكذلك النساء إماء.
أولها أن يكون سبب الملك سببا شرعيا صحيحا، وثانيها أن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المخلة، وثالثها أنه يشترط،
يعني بمعنى أنها ما يكون فيها عيب ظاهر، يعني نقص في الأعضاء، نقص في أعضاء هذا العبد، أو يكون مريض مرض لا يرجى شفاؤه. أنت ما تعتق هذه الرقبة اللي ما يعني يمكن بعد يومين تموت. نعم، هذه السليمة من العيوب.
وثالثها أنه يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة عند الجمهور، وذهبت الحنفية إلى عدم اعتبار شرط الإيمان، وتمسكوا بإطلاقات في بعض النصوص جاءت مقيدة في غيرها، ومن ذلك قوله هنا هل تجد رقبة، وقالوا إن اسم الرقبة يقع على الرقبة المؤمنة والكافرة على حد سواء، جريا على أصول الحنفية، وهو العمل بالمطلق وتقديمه على المقيد. وقول الجمهور هو الحق إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل اعتقها فإنها مؤمنة. المسألة
يعني سواء ركب مؤمن أو كافر، هل صحيح؟
المسألة التاسعة قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين،
تكون ركبة مؤمنة، تكون ركبة على كل جمهور، تكون ركبة مؤمنة. أما الحنفية فهم لا يشترطون الإيمان، بمعنى أي ركبة سواء كافرة أو مؤمنة.
المسألة التاسعة قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين،
لأنك لما تأتي ركبة كافرة ما يستفاد منه، ما يكون فائدة للإسلام وللأهل الإسلام، بعكس الركبة المؤمنة ينتفع به إلى الإسلام.
المسألة التاسعة قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا. ويتبين من هذا أن الانتقال من الصوم إلى الإطعام لا يكون إلا عند العجز عن الصوم. المسألة العاشرة يؤخذ من هذا أنه يؤخذ بقول المستفتي في نفي الاستطاعة، وكذلك يجب على المفتي أن يراجعه حتى يتبين ما إذا كان السبب عنده سببا شرعيا أم لا، لأن المفارقات بين زمن الصحابة وزماننا عظيمة في الالتزام بالصدق وغير ذلك. المسألة
يعني هذا اللي يقول الماء يقدر الصوم هذا الزمن يختلف عن اللي في الزمن السابق. نعم.
المسألة الحادية
إذا أثبت له مستفتي على أنه مثلا مريض بالسكر، جاب له التقرير، قال جيب له التقرير على أنه من الطبيب أنك فعلا مريض بالسكر، أعطاه مريض على فقط بعدين ينقله إلى 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 الإطعام 60 مسكين. والله نعم.
المسألة الحادية عشرة وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث فهل أوقعني في ذلك إلا الصيام، أو قال وهل أتيت إلا من الصوم، قال الصنعاني فاقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدة الشبق وهو عدم الصبر عن الجماع في الصوم، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا
هل في بعض الروايات أنه رأها راشي من جواهر في يديه فساقت نفسه جامعها، يعني شهوة أكله صحيح وأكلنا اليوم.
فنشأ لأصحاب الشافعي
ها؟ لا ممكن لكن لا أتكلم عن القوة الجنس الرغبة الجنسية عند أهل الزمان أقوى من هذا الزمان بسبب الأكل والشرب، أكله كان سليم لكن اليوم أكله كله تعبه كله الحمد لله على نعم.
فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا للانتقال إلى الإطعام، قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: الظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل عذره بذلك واعتبره مبيحا لانتقاله من الصوم إلى الإطعام. ويقاس على ذلك من لا يستطيع الصيام لبعض الأمور التي يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة، كأن يكون كاسبا على أهله، وإذا ترك الكسب وجلس للصوم أضر بأهله ولا يمكنه الجمع بينهما. المسألة الثانية عشرة: قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد، وهل يجب العدد أو يجب طعام 60 مسكينا؟ وقد ذهب الحنفية إلى أن إطعام 60 مسكينا مؤول بأن المراد إطعام 60 مسكينا، وكأن الحنفية رجعوا في ذلك إلى أمر معقول، وهو أنه قد يتعذر وجود 60 مسكينا، فأدى ذلك إلى أن الواجب هو الكمية المقدرة وليس عدد المساكين. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وأنا أقول إن قول الحنفية هنا وجيه، لا لقياسهم العقلي، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المستفتي جميع الكفارة.
هم 60 واحد، العبرة بالكمية وليست بالعدد، عدد المساكين.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المستفتي جميع الكفارة، وعدد أهل بيته في أغلب الأحوال لا يزيدون على العشرة، ولم يستفصل عن عددهم، فدل على أن الواجب هو الكمية لا عدد
كمية.
فدل ذلك على أن الواجب هو الكمية لا عدد المساكين، علما بأن تلك
عندكم في الحضرة ما تقولوا كم كمية شئت على اللهجة
علما بأن تلك الكمية هي 15 صاعا، لو صرفت إلى عشرة لكفتهم. أحسن الله. علما بأن تلك الكمية التي هي 15 صاعا لو صرفت إلى 10 كفتهم 6 أيام، أو إلى 5 كفتهم 12 يوما، وهكذا. فدل على أن المقصود الكمية التي تكفي لإطعام هذا العدد وليس العدد.
وهذا رأي اللجنة الدائمة لفتح العمال الإفتاء، أن العبرة بالكمية ليس بالعدد. يعني وافقت الشيخ، وافق كلام اللجنة الدائمة.
المسألة الثالثة عشر: عندما أجاز النبي
مثلها كفارة اليمين، ما يشترط طعام 10 مساكين، ما يشترط العشرة، ما يشترط العدد، إنما تأخذ هذه الكمية وتعطي أهل البيت، سواء كان 10 ولا أقل لا أكثر. نعم.
صلى الله. عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أن يطعم أهله بطعام الكفارة، هل كان ذلك منه إلغاء للكفارة عن ذلك الرجل أو أنها باقية في ذمته لذلك؟ قال ابن دقيق العيد: قوله عليه السلام أطعمه أهلك تباينت المذاهب فيه، فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه بسبب الإعسار المقارن، كما تسقط صدقة الفطر بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال. قال: وهذا قول الشافعي. ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن، وهو مالك، والصحيح مذهب الشافعي. انتهى كلامه. وعلى هذا فهل تبقى في ذمته أو تسقط عنه بالكلية؟ قولان. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي أن القول بسقوطها بالكلية هو الحق، لأنها لو بقيت في ذمته لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قالوا.
عندما قال الصحابي أطعم 60 مسكينا، فدع الفقر، يعني ما بين لبيتها لبيتها، ما قال له لو أغناك الله في المستقبل أطعم 60 مسكين، فدل ذلك على أنها تسقط مع وجود العذر الأول، أنك فقير ما عندك الآن، من تقول له انتظر حتى تغنى بعدين تطعم 60 مسكين.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قالوا، فدل على أنها تسقط عنه. المسألة 14، هل يجوز للمكفر أن يأكل كفارته إذا كان حاله كحال ذلك الرجل؟ وقد ادعى قوم خصوصيته بذلك الرجل، وهذه الدعوى لا دليل عليها لعدم الدليل، وادعى آخرون بأن ذلك منسوخ، وهذا القول أيضا ضعيف لعدم ما يدل على النسخ، فتبين بأنه إذا كان المكفر هو أشد أهل تلك الحاضرة فقرا كما قال ذلك الرجل، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، جاز له أكل كفارته.
يعني قاس غير من الفقراء على الصحابي فقير، لما كان عنده شيء فجال هذا الطعام وأخذه، كذلك يقاس على غيره، فهو حقم به من غير من الفقراء. يعني إذا كان ما عندك كفار 60 مسكين فإنك تسقط عنك الكفار. فإذا جاء واحد وتبرع بهذا الطعام تطعم 60 مسكين، فأنت حق به وأنت فقير، حق به من غيرك من الفقراء. ما عليه طعام إذا كان فقير.
أحسن الله إليك. المسألة 15، أن
هذا طبعا بعد تعذر عتق الرقبة وبعد تعذر إيش صيام شهر متتابع، فإنه يبقى عليه إطعام 60 مسكين، فإذا كان في حال الحاضر فقير ما عليه شيء، إذا كان غني يطعم 60 مسكين. نعم.
أحسن الله إليك. أن المسلم إذا عجز عن الكفارة أو غيرها من الواجبات فإنها تلزم في بيت مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، وفي رواية، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. المسألة 16، جمهور الأمة على وجوب القضاء على
من يعني عن الذرية، ترك ذرية صغار أو عجزة من الأيتام والأرامل فإلى ولي الأمر. نعم.
جمهور الأمة على وجوب القضاء على من أفسد صومه بالجماع، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسقوطه عليه الصلاة والسلام وعدم إخباره لذلك المستفتي بأن عليه القضاء، والخلاف في ذلك جار بين أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه عن القضاء. قال الصنعاني، أقول هذا الوجه قاله الأوزاعي، وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب الذي أخرجه أحمد وفيه وأمره أن يصوم يوما مكانه، وفيه الحجاج بن أرطأة وهو وفيه كلام معروف. قال في الفتح، وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد، كلهم عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها، والكلام في هذا يتوقف على صحة الدليل فينظر. المسألة 17، اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة. إذا مكنت طائعة،
جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة يرون أن من جامع فعليه القضاء، من جامع زوجته في نهار رمضان عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم.
أحسن الله إليك.
وهذا نقله ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد السادس صفحات 400، يقضي اليوم اللي جامع فيه، لأنه أفسده مثل ما أفسدت صيامك بأي شيء، إنما كذا الصيام كذلك الجماع هو عظمه.
أحسن الله. اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ قال ابن دقيق العيد وللشافعي،
يعني الكفارة على الزوج، فإذا كانت مطاوعة على زوجها هل هي عليها كفارة ثانية ولا لهذه مسألة؟
أحسن الله. وللشافعي قولان أحدهما الوجوب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن عند أصحاب أحمد والثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوله. قال الشيخ نجمي رحمه الله تعالى: القول بعدم الوجوب على المرأة هو الأقرب، لأن هذه العملية وهي عملية الجماع أمر مشترك بين الرجل والمرأة، والمتعة حاصلة لهما، إلا أن الشرع جعل الزوج مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك، فأوجب عليه المهر والنفقة والكسوة والمسكن وما إلى ذلك، وهذا فيما يظهر لي أنه يلتحق بتلك الواجبات، إلا أن تكون المرأة
يتحمل كفارة عن زوجها.
إلا أن تكون المرأة هي المتسببة في الجماع، فحينئذ تلحقها الكفارة، والذي يدل عليه عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المستفتي: هل طاوعته امرأته أم لا؟ المسألة 18.
يعني ما يستفسر من هذا الموضوع. الأصل أن الكفارة على الرجل لا على المرأة، إلا يقول الشيخ في حال أن هي اللي يعني سهلت الأمور، هي اللي بادرت.
إيجاب التتابع في الصيام أي صيام الشهرين. وللفقهاء كلام فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري، هل ينتقض التتابع بذلك؟ أما الاختياري فمجمع عليه أنه ينقض التتابع ويجب عليه العود من جديد. والظاهر أن القول الصحيح أنه ما كان قهريا كمرض شديد أو جاء العيد ووجب عليه الفطر فيه أن ذلك لا ينقض التتابع، وبالله التوفيق.
أما إذا أفسده وتساهل في الإفطار بدون عذر بدون شيء فإنه يعيد من الأول، جزاء لهم. نعم. مثل الظهار.
الحق والكفار يعني لها نفس.
أيوة، تعكت رقبة فإن لم تجد صوم شهرين متابعين أو تطعم 60 مسكين. عليها وعليه. عليها وعليه. الأصل أن الكفارة على الزوج، فإذا كانت تسببت تتحمل بسببها، وهذا نادر أن المرأة هي تتسبب. وكونها هي اللي بادرت عليها عليها كفارتها عليه وعليها.
حتى لو عليها من ناحية
الكفارة ترجع عليها. قل الله المستعان. الدنيا يسر سيدي دول قاعد بالله. هم هذا أمر للمفتي بأن اللي تسببه عشان ملزم كفارته.
ولذلك أنا سألت هل هي تشارك معه أو لها؟
إذا كان هي عندها قدرة مالية فإنها تدفع الكفارة. يعني أولا تعتق رقبة ما وجدت فإنها تصوم شهر متتابع، ما قدرت تطعم 60 مسكينة، فقد يكون الزوج ما يستطيع الصيام ولا عنده عتق، لكنه يستطيع الإطعام، فهو يطعم مثلا وهي مثلا تصوم شهر متابع أو العكس.
هذه المسألة لا 19 السؤال، المسألة 19
أوكي.
المسألة 19: إذا تكرر الجماع في أيام
تكرار يكون جيد له ولا هو يسأل عن هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟
تكرر الجماع
لا إذا كان في 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 يوم واحد لا.
إذا
كان أكثر من يوم لا، لكن إذا كرر الجماع في وقت واحد في يوم واحد فإنها تكفي كفارة، لكن كل يوم مستقل له حرمة.
المسألة 19: إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير فهل يكفي في ذلك كفارة واحدة أو تجب الكفارة بعدد الأيام؟ والقول الصحيح أنها تجب بعدد الأيام، لأن كل يوم له حرمة مستقلة. أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد عدة مرات فلا تلزم فيه إلا كفارة واحدة، وبالله التوفيق.
يعني مثل حلف واحد، والله الآكل، يعني حلف على شيء معين بأنه يكفر عن هذا الشيء اللي كرره مرة، لكن لو حلف على شيء على أشياء أكثر من مرة وما فعلها فإنه عليك بعدد هذه الأشياء اللي حلف عليها، وهذه مثلها. لا، بعد انتهاء من رمضان، أي بعد رمضان، ويفطر في الأيام الواجب فطرة العيدين. يشوف الوقت اللي مناسب له، مثل أيام البراد، أيام الربيع يكون صيام سهل والأيام قصيرة، خلك معايا. مثل يختار الأيام اللي قصيرة، مثل أيام الربيع، أيام الشتاء، نقول يعني يقولون لها الآن، فتصومها لأنه النهار يكون قصير. يختار في أي يوم. لا 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 لا.
كيف
العالم؟ ما جاب المرضى من جسيم في الكفارة؟
لما تقول جامع عدة مرات في الصيام.
طيب جامع عدة أيام. ها؟ كيف كمرض؟ المريض اللي مريض ما يجامع غالبا، يعني كل مريض.
واحد يجامع في اليوم 10 مرات.
طيب في عليك كفارة واحدة.
هل يفرق بين الجماعة المريض والجماعة الوسط
الصحيح؟ كلها أي العام كل جماعة، هذا جماعة خفيف هذا جماعة نفس نعم هو جماعة حصل الجماعة علاج الذكر في الفرج المرأة سواء كان تمريض ولا لم تمريض، يعني وقعت في المفسدة. بعضهم مرضى تجي رغبة كذا جنسية وجامع، فإذا جامع في نهار رمضان ما تجي.